بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ عايد بن خليف الشمري حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر الإخوة السلفيين في مدينة سوق أهراس بالجزائر أن يستضيفوا عبر الهاتف ليلة يوم السبت 6 من شهر رجب لعام 36 و400 ألف فضيلة الشيخ عايد بن خليف الشمري حفظه الله تعالى، المدرس بالمعهد العلمي في حفر الباطن، في كلمة توجيهية. فليتفضل شيخنا مسددا موفقا.
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بتوحيده وإفراده بالعبادة، فما خلق الخلق إلا من أجل ذلك. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولذلك خلق الخلق من أجل توحيده وعبادته، ولذلك أرسل الرسل فقال عند القائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك لا بد على الإخوة وعلى كل من يريد أن يدعو إلى الله أن أول ما يبدأ بالدعوة إلى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. هذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وهذا ما خلق الله عز وجل من أجله، وهذا ما أرسل الله عز وجل الرسل من أجله. فلذلك لا بد أن يعتني طالب العلم والداعية ومعلم الخير بدعوة الناس إلى توحيد الله، حيث أن التوحيد هو الأساس لقبول سائر الأعمال، فلا بد من وضع الأساس، لأن من شرط أي عبادة أن يكون القائم بها مسلما. وإذا كان المرء قد وقع في الشرك الأكبر وخرج من ملة الإسلام فإنه لا يقبل منه الأعمال الأخرى. ولذلك قال عز من قائل: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولذلك تعتني دعوة التوحيد السلفية بدعوة الناس إلى توحيد الله وإطراده بالعبادة، حتى إذا ما قاموا بأعمال أخرى كانت هذه الأعمال مقبولة، لأن القائم بها موحدة. ولذلك لا بد على المسلم والداعية أن يعلم الناس التوحيد قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن فلا بد أن تكون الصلاة وسائر العبادات لله عز وجل، ولذلك قال سبحانه: فصل ربك وانحر. وقال عز من قائل: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إذن فلا بد أن تكون العبادات خالصة لله عز وجل لا شركة فيها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. ولذلك لا بد على المسلم أن يخلص العبادات لله وأن لا يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فلا يقع في مكفر ولا يقع في أمر يؤدي إلى شركه الشرك الأكبر الذي يخرجه من ملة الإسلام. الدعوات الأخرى التي تنتسب للإسلام وهي دعوات بدعية كدعوة الإخوان المسلمين ودعوة التبليغ وغيرها من الدعوات لا تدعو إلى التوحيد، ولذلك تجد أنها تغش المسلمين، لأنك كيف ترغب الناس في الجنة وترهبهم من النار ثم تقول أنك حريص على نجاتهم من النار وأنك تدعوهم للجنة ثم بعد ذلك تبقيهم على شركهم، يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويستغيثون بالأضرحة وأصحابها ويسجدون لها ويطوفون عليها ويتبركون بها طلبا للمنفعة ودفعا للضرر وغير ذلك من أنواع الشرك الأكبر، ثم تتركهم على هذا ولا تنكر عليهم ولا تبين لهم، ثم تناديهم بفضائل الأعمال وبالنوافل وقيام الليل وأنت تعلم أن التوحيد هو الأصل لقبول هذه الأعمال. فمن لم يوحد الله وكان قد وقع في الشرك فلا تقبل صلاته ولا صيامه ولا قيامه لليل ولا صيام الاثنين أو الخميس أو غير ذلك من الفضائل التي تدعو إليها. إذن أين المصداقية الحقيقية في دعوته؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحد الله، وفي رواية إلى لا إله إلا الله. فإذا هم فعلوا ذلك أي وحدوا وأصبحوا من عباد المسلمين، هنا يأمرهم بالفرائض. قال: فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلتهم. إذا لاحظ لأن الصلاة لا يمكن أن تقبل من شخص مشرك، فلذلك أول ما يأمرهم بالتوحيد. فإذا وحدوا أمرهم بالصلاة، لأن من شرط قبول الصلاة الإسلام، والمشرك ليس المسلم. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم قاله التدرج لوضع الأساس لقبول الأعمال الأخرى، فبدأ بالتوحيد الأساس. فقال: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا هم صلوا فخذ من أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إذا بعد أن انتهى من الصلاة بدأ بالزكاة. إذا أولا وضع الأساس لقبول الزكاة وقبول الصلاة هو التوحيد، وأن لا يكون واقعا في الشرك، لأنه لا يقبل زكاة ولا صلاة ولا سائر أعمال من كان مشركا. الله عز وجل يقول: لئن أشرك ليشفقن عملك. إذن فلا بد أن تكون الدعوة كما كان الأنبياء يدعون وكما أمر الله سبحانه وتعالى بأن تبدأ بالتوحيد. ولذلك كل دعوة تدعي أنها تدعو للإسلام وهي لا تدعو للتوحيد وتحذر الناس من الشركيات التي أتت من الرافضة ومن غلاة الصوفية وغيرهم من أهل الشرك والضلال فإنها دعوة كاذبة لا يدعو للإسلام. لأن الذي يدعو الإسلام يدعو لأصله، هو أساس الإسلام وهو التوحيد. والذي يدعو الإسلام يحذر عن الشيء الذي يهدم الإسلام، والذي يهدم الإسلام هو الشرك. لا نشرك لحبطن عمله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لذلك تجد أن دعوة التوحيد السلفية تصبر وتتحمل كما فعل الرسل والأنبياء. نوح عليه السلام مكث في قومه 1050 عاما، وغيرهم الأنبياء والرسل مكثوا السنوات الطوال يدعون أقوامهم إلى التوحيد. فمن وحد من أقوامهم بلقوه شرائع الإسلام الأخرى، لأن دين الأنبياء كله الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يتبع الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فلا بد أن نعلم أن من أراد أن يدعو لا بد أن يدعو وفق الكتاب المنزل وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل. والكتاب والسنة أول ما تبدأ بالدعوة إلى التوحيد، ثم إذا وحد المدعو أخبر وعلم بفرائض الإسلام الأخرى من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من الأعمال الصالحة، سواء كانت تتعلق بالواجبات أو كانت تتعلق بالنوافل أو المستحبات. هنا تقبل هذه العبادات لأن الأساس موجود وهو التوحيد. إذن الدعوة السلفية لم تغش المدعوين، لم تغش الناس، هي تريد نجاتهم من النار وفوز بالجنة، وهذا هو طريق الجنة، وهذا السبيل الذي ينجو المرء منه من النار. يعني هذا السبيل الذي ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين يريدون الجماهيرية وأنكسر قواعدهم الشعبية للفوز بأصوات المخترعين والانتخابات، فإنهم لا يريدون أن يغضبوا المدعوين الواقعين في الشرك الأكبر أو تعطير الصفات وغيرها حتى لا يحصلوا أصواتهم في البرلمان عند قيام الانتخابات، فلذلك لا ينكرون علينا. إذن هم لا يدعون لله، إذن هم لا يريدون للناس ما يحصل في الآخرة، هم يريدون الدنيا. إذن هم يدعون لأنفسهم ولحزابهم لكي تفوز بأصوات هؤلاء، ويخشون أن حذرهم من الشرك أن يمتنع هؤلاء الغلاة الصوفية وغيرهم ويحاربونهم ويحذر الناس من التصويت لهم. علمتم هذا جيدا؟ ولذلك تجد أن الإخوان المسلمين اعتمدوا الطريقة الديمقراطية التي ابتدعها الغرب وحدث الغرب في باب السياسة ونظام الحكم، طريقة تعتمد على الشعوب ابتداء في كسب أصواتها وانتهاء أن تكون هي المشرعة في البرلمان، مع أن حكم لله سبحانه. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن عرفنا الآن أصل الذي بنى الإخوان المسلمون عليهم ضلالتهم ودعوتهم التي أنشوها. عاش حتى البنا في وسط ديمقراطي وأحزاب تتجاذب أصوات الناس للفوز بالبرلمان لتشكيل مجلس وزراء، فأخذ من أخذ هذا ثم ألبسه لباسا إسلاميا، ولذلك اضطر إلى أن يقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلف به، ويقصد بذلك ما يتعلق بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات والقدر وغيره من مسائل التوحيد والإيمان. بل حتى مع الرافضة تواصل معهم واجتمع مع القمي كما ذكر ذلك محمود عبد الحليم وغيره في كتب المعتمدة، وذكرنا هذا في مقال كامل في المدونة مع الأدلة والنقل من كتبه. فهو أرى أن يعذر بعضنا حتى الرافضة يدخل في هذه القاعدة، بدليل أنه تواطر معهم وأثنى عليهم وأثنى على جهودهم، وما زال الإخوان المسلمين يتواصلون مع الرافضة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. وتواصل مع الصوفية بل حتى مع قلاتهم، وأخذ يذهب معهم ويوصلهم لأنه أيضا يشارك معتقدهم، فكان يشد الرحال وكان يحضر الحضرة بعد الجمعة ويقوم بإحياء الموائد وغيرها من البدع والمناسبات الصوفية. فأخذ يستوعب الصوفية ثم استوعب المعطلة من المعتزلة والأشاعرة وهو أشعري، وكتابه العقائد يدل على ذلك، وهو نفسه ذكر في مذكراته أنه حفظ جوهر التوحيد في الأسماء في الأسماء والصفات وفي العقيدة، وجوهر التوحيد هي من متون الأشاعرة إلى آخره. ثم أخذ الديمقراطية وأخذ ما توارث إليه من محمد عبده الذي أخذ فكره من جمال الدين الأفغاني وغير ذلك من الأمور، ثم وضعها في خلاط واحد ثم خلطها ثم أخرج جماعة اسمها الإخوان المسلمين. إذن جماعة الإخوان المسلمين إذا تجد الديمقراطيين تجدها معهم، وإذا تجد الصوفية تجدها معهم، وإذا تجد الأشاعرة المعتزلة تجدها معهم، وإذا تجد الرافضة والشيعة تجدها تحالف معهم. إذن هي عبارة عن مزيج فاسد محدث بدعي أسسوا هذا المبتدع حتى للبنة. ثم بعد ذلك وجدوا أن السلفيين ودعاة التوحيد على جانب آخر يخالفونهم ويواجهونهم ويقومون بصد ضلالتهم المحدثة التي يريدون إدخالها في دين الله عز وجل، فشنوا حملاتهم الكاذبة الظالمة واعتمدوا التزوير والبهتان والكذب على دفعة السلفية كما يفعل أعداء الأنبياء مع الأنبياء، فإنهم يعمدون إلى الكذب، يقولون ساحر ومجنون وينسبون أقوال باطل لم يقلها الأنبياء. هذا هو ديدنهم، كما هو ديدن البدع من المعتزلة والأشاعرة والجهمية والصوفية والرافضة وغيرهم والخوارج على مر العصور، فإنهم دائما يكذبون كذبة على أهل السنة ثم يروجونها ثم يلبسونها لقبا معينا ثم يعتونهم بها. فالنعت مكلوب، والحقيقة الموضوع تحت النعت مكلوبة، لا أدلة ولا حجة يذكرونها على مقولاتهم. هذا طريقتهم في حربنا، وطريقتنا في حربهم أن نذكر أقوالهم كما ذكروها ثم نبين فسادها بالقرآن والسنة، أي بالدليل الكتاب والسنة نبين فساد أقوالهم. أولا لا نحزن عليهم، نذكر مقولات من كتبهم ومن مصادرهم والمشروع عنهم، ثم بعد ذلك نبين بطلانه بالرد عليه من الكتاب والسنة. أتحداهم أن يفعلوا ذلك مع السلفيين على مر العصور، لن نفعل ذلك مع ابن تيمية ولا ابن القيم ولا محمد بن عبد الوهاب ولا أحمد بن حنبل ولا مع الصحابة ولا مع التابعين، إنهم يفعلون ما ذكرته لكم، يكذبون ويضعون الباطل كذبا وينسبونه لأهل الحق ثم يضعون لقبا لهذا الباطل بلا برهان ولا دليل. إذا نجد أن الدعوة إلى التوحيد هي الأمر الذي أزعج جماعة التبليغ، فما أزعج جماعة الإخوان. جماعة التبليغ وجد محمد الياس الصوفي امتجازا قويا للدعوة السلفية في الهند، فقد تنتجب دعوة التوحيد في الهند، وقد تهدد عرش دعوة الدعوات الصوفية، أخذت تهدد عروش الدعوات الصوفية وعروش الماتوريدية الأشعرية التي ينتسب إليها محمد الياس، فأراد أن يضع فكرا ومنهجا يلتف حوله الصوفية على اختلاف طرقهم من نقشبندية وشاذلية وسهروردية وقادرية وغير ذلك لكي يوحد صفوفهم عبر فتح عبر أصول الفتنة، بعد ذلك يوجد كيانا موحدا للوقوف بدعوة التوحيد السلفية التي بدأت تنتشر في القارة الهندية. فأسس جماعة التبليغ على أساس أنها جماعة تأخذ الأصول المتفق عليها بين الطرق الصوفية، ثم بعد ذلك تنشئ اتحادا صوفيا ما تريديا لصد دعوة التوحيد السلفية. فانتشر هذا الأمر فترة، ثم فكر بعد ذلك لو ينشره عند العرب بل لو ينشره في بلاد الحرمين، فأخذ يرسل أناس هناك إلى مكة في الحج والعمرة وغيرها، ويتلقفون الحجاج في جلسات خاصة بعيد عن الأنظار. شيئا فشيئا تأثر به بعض السعوديين ووقعوا في البدعة التي وقع فيها وبايعوا التبليغ، ثم أصبح هؤلاء السعوديين هم دعاة التبليغ في السعودية، فأخذوا يلبسون ويشككون ويقول نحن أهل التوحيد، ثم بعد ذلك يمدحون التبليغ وهم دعاة للتبليغ، وهؤلاء كذبة وهم مبتدعة كأولئك وهم صوفية كأولئك ويرون نفس طرق الصوفية، فإن الصوفية عندهم من عقائدهم وأصولهم لا يمكن للمريض أن يطهر قلبه وأن يزيد إيمانه إلا إذا ترك الأهل والولد ثم خرج هائما على وجهه. هذا من أصول الصوفية، وهي معلومة من كتبهم القديمة والحديثة، ونبه عليها شيخ ابن تيمية وحذر منها، وتسمى عندهم السياحة، يسمونها السياحة، هم ماذا يسموها؟ الخروج. فأخذوا كلمة السياحة لأنها صوفية معلومة في كتب الصوفية المتقدمة والمتأخرة، ووضعوا بدلا منها الخروج. لو سألتهم ما الفائدة من الخروج وما سبب الخروج، لقالوا ابعادوا عن بيئته إلى بيئة بعيدة لكي يزداد الإيمان. ولو رجعت لكتب الصوفية وكتب شيخ ابن تيمية عندما قضى عليهم ورأيت ما تعريف السياحة، لو استنى نفس التعريف، وهو أن يخرج ويسيح في البلاد لكي يزداد الإيمان ويبعد عن شواغل الدنيا. كذلك الصوفية لديهم علماء شريعة وحقيقة، وعندهم علماء الحقيقة الصوفية أعلى من علماء الشريعة، ولذلك لا يهتمون بالعلم، إنما يهتمون فقط ضغط الأذكار البدعية وفي الخهوات وفي غير ذلك من الطقوس التي يقومون بها البدعية. فماذا فعل هؤلاء التبليغ؟ أبعد الناس عن العلم الشرعي. لا تجد تبليغيا يدرس كتب التوحيد والأسماء والصفات ويعلمه ويدرس الفقه وغيره، فلذلك أبعد الناس عن العلم الشرعي، وهذا عينه ما كان يفعله الصوفية. عندما أبعد الناس عن العلم الشرعي وجعلوا أن القيمة الحقيقية والأعلى يا أصحاب الحقيقة وليس لأصحاب الشريعة، وأصحاب الحقيقة جهال في الشريعة، إنما فقط عندهم هذه البدعيات والضلالات من الموالد والأناشيد والحضارات وغير ذلك هي التي توصلهم إلى هذا الأمر لكي تصفى عقائدهم. وأدى هؤلاء إذا خروج بعد ذلك الصوفية المذهبية التي تقول بالتفويض والفيوضات، وأنه إذا أكثر من هذه الأمور وقام وجاع وغير ذلك كما كان يفعل جوزة، أنه سوف يصل لمرحلة يصبح كالمرأة تحكش أخذات الإلهية والعياذ بالله، حتى قالوا بوحدة الوجود وقالوا بالحلول. وهؤلاء ثلاثة من الصوفية، وعندنا الصوفية المشركية الذين يذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويدعون المنفذ والغوث من دون الله، وعندنا الصوفية الأخرى التي هي أقلها هي الصوفية البدعية التي فقط لديها الموالد وبعض الأذكار البدعية التي لا شبه فيها ولا فلسة فيها. ولكن عندما تفهم النوع الثالث يصعب لك أن تجده، لأنه لا تجد صوفيا غاليا إلا وتجد أنه يعتقد في الأولياء والصالحين وأنهم يتطرفون وينفعون ويضرون. المهم أن نعرف أن دعوة التوحيد أهل التوحيد والسنة السلفيون يبدأون بها ويدعون إليها، ومن يخالفهم من الدعوات الأخرى سواء صوفية أو شاعرة أو إخوان أو تبليغ أو تحرير حزب التحرير أو غيرهم فإنهم لا يدعون إلى التوحيد، لأنهم يعلمون أن التوحيد إما أنه يهدم أساس أصولهم وجماعتهم كالصوفية وغيرها، وكذلك يهدم أصول جماعة التبليغ والإخوان، وبالنسبة للإخوان يهدم أصولهم من جهة ويفقدهم أصوات الناس من جهة أخرى وفق الديمقراطية التي اعتمدوها وهي غربية المحددة. نجد أن دعاة الدعوة السلفية يحرصون حرصا شديدا على عدم غش الناس وعلى النصح للناس وعلى أن يسيروا في الناس سيرة الأنبياء والرسل، لأن الأنبياء والرسل ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واضح كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الأمر الثاني أنه إذا دعينا الناس للتوحيد حذرناهم بعد ذلك من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من نحن في أمر أن أحيه سنة فهو قد. يقول عند المصائر: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس منهم بشيء. فالبدع والأهواء الموحد والسني ليس منهم بشيء، إنما يحذرهم ويحذر منهم حفاظا على عقيدته وعقائد المسلمين ونصحا لهم لكي يرجعوا للسنة. إذا لا بد أن نعلم أنه لا بد من التحذير من البدع، لأن البدع قد تكون بعضها صغيرة لكن قد تصل إلى أن تكون كبيرة مكثرة، لأن البدع التي أكبر من الكبيرة هي المفسقة والبدع الكبيرة هي المكثرة. ولذلك أهل العلم قسم البدع إلى قسمين: بدع مفسقة وبدع مكثرة. فهذا المعتمد أن هناك بدع مفسقة وهي التي يفسق صاحبها ولكنه لا يكفر، وهناك بدع مكثرة هنا في القدر وتعطيل أسماء وصفات وغير ذلك من ما تتقول من الإيمان المعرفة، فهذه بدع مكثرة. وهناك بدع مفسقة كسائر البدع التي تقع في بعض الأذكار وغيرها. أما إذا كان يقول هذه الأذكار متقربا بها إلى الأضرحة وغيرها فهذا يدخل في الشرك الأكبر. المقصد الموضوع يريد تفاصيل طويل وهو موجود في كتب التوحيد درس إنسان يفصل للناس، لكن المقصد أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي. إذن فلا بد أن نحذر البدع ونحذر الناس من البدع، لأن البدع أمرها خطير، لأن البدع هي إحداث في الدين، وهذه طريقة بني إسرائيل الذين حرموا التوراة والذين حرفوا الإنجيل، فإنهم أحدثوا في دين عيسى عليه السلام الذي أرسل الله به، وأحدثوا في الدين الذي أرسل به الله عز وجل عليه السلام، ونسبوه إلى الدين، فنسبوا أن عزير بن الله إلى الدين، ونسبوا أن عيسى بن الله إلى الدين، ونسبوا سائر الشركيات والكفريات وعقائد التثليث وغير ذلك إلى الدين. تلقت الأمة بعد ذلك عنهم أن هذا هو دين موسى وأن هذا هو دين عيسى عليه السلام، وهم براء منه. كذلك أهل البدع لو تركوا لحرموا الدين الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الله عز وجل ماذا قال؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالدين محفوظ بدعات السنة الذين يذبون عنه البدع والمحدثات التي لا تدخل فيه، والذين يحذرون من التحريف ويبينونه لله لكي لا يحصل كما حصل مع بني إسرائيل. هذه أهمية دعاة التوحيد والسنة، وهم خير على الأمة، وإن كان بعض الأمة يؤذيهم لكنهم يصبرون يتحملون كما تحمل الأنبياء مع أممهم، لأنهم يقتدون بالأنبياء في كل شيء، في دعوتهم وفي صبرهم وفي جهادهم وتحملهم وفي رحمتهم للمدعوين ببيانهم للناس دين الله عز وجل. ثم بعد ذلك ولاء نبراء وحبنا بغضا لله، هذه عقيدة التوحيد وهذا من أجل السنة. لذلك لا بد علينا أن نحذر من البدعة ونحذر منها لأن إتقانها خطير. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجعل التمسك بكتابه ضد التفرق، والابتعاد عن الكتاب والتمسك بغيره يؤدي للتفرق. ولذلك من تمسك بالبدعة افترق عن الإسلام والسنة، وذلك ستفترق أمتي عن سبع الفرق يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها افترقت عما اعتصم به الأنبياء والرسل وما أمر الله بالاعتصام به، وهو الكتاب المنزل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل. أيها الأخوة، ثم بعد ذلك لا بد علينا إذا حققنا التوحيد وحذرنا من البدعة وسلمنا منها أن ننتقل إلى التوافي فيما بين بالحق والصبر والعاقل. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا بد أن نكون معتصمين بالكتاب والسنة وننبذ التفرق والافتراق. فمتى ما كان الجمع موحدا ومتى ما كان الجمع على السنة يجب عليهم أن يحذروا أن يتفرقوا، لأن يأتي الشيطان لكي ينزع بينهم ويحدث العداوات بينهم، يحدث العداوات بينهم لكي يفرق على الحق، لكي يضعف دعوتهم في مقابل جموع أهل الباطل المتحالفة والمتكاتفة. ولذلك احرص على جمع كلمة السلفيين، احرص على جمع كلمة الموحدين، احرص على أن تكون جهودهم كلها بناء ولا تكون ممن يقف ضد جهودهم وضد دروسهم وضد تعليمهم. الإنسان قد يخطئ، تنصحوا فيما بينك وبينه. إذا كان خطأ بمسألة يسوغ الاختلاف فيها فإنك ترد على خطأه بالدليل والحجة دون التحذير منه وهدم دعوته والتحذير من دروسه، وهو يدعو للتوحيد والسنة ومنهج السلف الصالح. لا بد من الفهم الدقيق لمثل هذا الأمر، لا بد عدم التعدي والظلم. لا تفعل ما تفعله مع البدع في التحذير منهم هو عينه ما تفعله مع السلفين في التحذير منهم. إذا وقعت في الباطل هنا وساويت بين السني والبدعي وساويت بين السلفي والخلفي، فاتق الله، اتق الله، اتق الله، لا تكن سببا في ضعف دعوة التوحيد السلفي، ولا تكن سببا في تنفير الناس من دعاة التوحيد والسنة وتنفيرهم من دروسهم لأنك اختلفت معهم على كذا وكذا مما لا يخرجهم من السلفية. ثم ما الذي يخرج من السلفية؟ هل هو اجتهاد كل شخص يجتهد كما يشاء؟ أما الذي يخالف أصول السلفية ويخالف أصول أهل السنة هو الذي يخرج. إذا ليس في القضية اجتهاد، كل مجموعة خالفهم طلاب علم آخرين من السلفين في مسائل يسوق الاجتهاد فيها قالوا أنت خرجت من السلفية. إذا قلت لك أن المسألة تحتاج إلى تقوى ومراقبة الله وتحقيق شرع الله في هذا الأمر، ليست مجرد هوى. الإنسان قد يأتيه الهوى فيخرج من السلفية من ليس بالسلفي، وقد يأتيه الهوى فيدخل بالسلفية أهل البدع والأهواء. فلا تكن من هذا ولا من هذا، لا تكن ممن يخرج الناس من الدعوة السلفية لهوى في نفسه ومرض في قلبه، ولا تكن ممن يدخل البدع والأهواء في السلفية لهوى في نفسه ومرض في قلبه، وإنما اتق مع الله سبحانه وتعالى وانظر وادرس كتب أهل السنة المتقدمين، وانظر لأصول أهل السنة التي ذكروها وبين أن الذي يخالفها ليس بسني، وانظر إلى كلام أئمة الإسلام كابن تيمية وابن القيم وغيره من أئمتنا في هذا العصر، ثم بعد ذلك بناء عليها اعرف من الذي يخرج من السلفية ومن الذي يدخل فيها، من الذي يخرج من السنة ومن الذي يدخل فيها. إذا الأمر منعقد بالموافقة للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وليس منعقد في هواك أو منعقد فيما ترتئيه أنت أو يرتئيه الآخر. هذه تحتاج إلى تقوى. لاحظوا أنا أكرر على مسألة التقوى، التقوى التقوى التقوى، لا نريد أناس ضعفاء إيمان يتسلطون على الدعوة السلفية يخرجون منها ما يشحون، ولا نريد أناس ضعفاء إيمان يدخلون في السلفية من البدع ما يشاؤون. لابد من المصداقية الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى وتحكيم كتابه وسنة نبيه في هذا الأمر على فهم السلف الصالح. متى ما حققنا هذا نجونا بإذن الله. ننتقل للأمر الثالث. الأمر الثالث عرفنا، طبعاً عرفنا قضية الدعوة للتوحيد، عرفنا الدعوة للسنة والتعمدة، ثم الأمر الثالث الاعتصام وعلى الكتاب والسنة وعدم التفرق بين أهل الحق إلى آخره، ثم الأمر الرابع وهو الرحمة بالمدعوين والرفق بهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الرفق في شيء إلا جان، وما نزع عن شيء إلا شان. الأنبياء أرسلهم الله رحمة لأقوام، صبروا عليهم وتحملوا أداهم، ثم منهم من قتل ولم يكن معه أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد، وقال تعالى يقتل النبيين بغير حق، ومنهم من كان معه الرجل ورجلان، ومنهم من كان معه الراب، ومنهم من كان معه الجذع الكبير والسواد الأعظم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم عرض لي سواد أعظم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب إلى آخره، الحديث المعروف حديث ابن عباس. طبعا نعرف نحن الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى من الطائف ووجد من أهل الطائف ما وجد من أذى، وهو قد رجع إلى مكة، أرسل الله عز وجل له ملك الجبال وقال لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين على أهل مكة لفعل، فقال لا، لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وخرج من أصلابهم من قال لا إله إلا الله، بل خرج منهم من قال لا إله إلا الله، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل عليه وسلم، ثم ذهبوا إلى المدينة وفتحوا البلاد وفتحت مكة وفتحت الجزيرة العربية، وبعد ذلك توالت الفتوحات وفتح الشام وفتحت مصر وفتح المغرب العربي وفتحت بلاد فارس ووصلت إلى الصين وإلى بلاد أوروبا. كل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن يطبق عليهم الجبلين أو أن يدعو عليهم دعوة عامة لكي يسلم هو بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، أو القلة التي معه كانت منه. إذا لابد أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر على المدعوين. تريد تبين الناس التوحيد اصبر عليهم وجادلهم بالتي أحسن وانصحهم وبين لهم، لا تنكرهم من البداية ثم تقول لن يستجيبوا وتسلم بقول تعالى أنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت هذه عند الله عز وجل هداية توفيق ولا أنت مطلوب منك، وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم. وانظر إلى كيف أن السلم كان يهدي إلى الصراط المستقيم، 13 عاما يصبر على هذا كفار قريش، ونوح عليه السلام يجلس 950 عاما يصبر على هذا قومه، وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء. هل فعلت كما فعلوا؟ أم أنك قلتها كلمة واحدة ثم انصرفت إلى بيتك وخاستك وأخذ تفرق الليل والنهار، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا أنك أنت بسوء أخلاقك تنصر الناس عن التوحيد ثم تقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. يجب عليك أن تلتزم بأخلاق الأنبياء وبطريقة دعوة الأنبياء وبصبر الأنبياء، ثم بعد ذلك إذا وجدت ما وجدت تقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. أما أنك تخالف الأنبياء والرسل وتخالف النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وبطريقة الدعوة وبأسلوب الدعوة وفي الصبر على المدعوين وفي التحمل، ثم بعد ذلك تستدل بمثل هذا الدليل لكي توجد لنفسك الكسولة أو لنفسك الجبانة التي لا تستطيع أن تستمر في المواجهة الأعلام. ولذلك تقول التقوى التقوى التقوى، لا بد أن نكون متقين لله صادقين معه سبحانه وتعالى، لا ندلف على أنفسنا. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تحاول أن توجد لنفسك أعذار أن سبب انفراق الناس عنك أنهم هم كذا، قد تكون أنت السبب لأنك خالفت طريقة الأنبياء والرسل، وقد يكون هم السبب. أهم شيء أنك تطبق طريقة الأنبياء والرسل، لا تكن مغلاقا للخير، لا تكن مفتاحا للشر. بعضهم لا يدلس فقط عن نفسه بل ينشر هذا التدليس بين طلبة العلم في منطقته حتى يضعفهم عن الدعوة ويجعلهم يبتعدون عن الناس. اخشوا مجالس الناس وبين لهم دين الله، بين التوحيد. كيف تقول ان مسلم يقول لا ان يهدي الله بك امرأة واحد خير لك من حمر النعم ثم انت لا تدعو؟ كيف يأتي هذا الذي تريد ان تحصل على اجره؟ كيف تقول ان الانبياء جلسوا مئات السنين مع اقوامهم يدعونهم الاسلام كما فعل نوح، وعشرات السنين كما فعل غيرهم الانبياء، ثم انت ولا يوم واحد تستطيع ان تصبر؟ تقول انا سلفي، ها تقول سني، هذا سيد السلف وامامهم محمد صلى الله عليه وسلم لم تقتدي به في هذا الباب. اذا لابد ان نعرف وأن نجرد أنفسنا من كل التدليسات والتلبيسات التي تحاول هذه النفس الأمارة بالسوء بالتعاون مع الشيطان أن تلقيها عليك لكي تمنعك وتحجبك عن طلب العلم أو عن التدريس أو عن التعليم أو عن الدعوة. وأرجع وأقول أن هذا يحتاج إلى تقوى وإلى مصداقية. إذا عرفنا الآن لابد أن تدعو الناس وأن تكون أنت لست منكرا للدعوة السلفية بسوء أخلاقك، لذلك تمسك بأخلاق النبي. أنت سلفي، هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فتمسك بها. ادرس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ادرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى صبر النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للمدعوين، انظر إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى عبارات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن فاحشا ولا بديع. لا تتكلم مع المدعوين بألفاظ فاحشة وبديع ثم تقول أنك تمثل منهج السلف. هذه البداء وهذا الفحش ليس من منهج السلف ولا يتبع طريقة الأنبياء والرسل. لا تنسب شيء لمنهج السلف وهو لم يجر عليه الدليل من كتاب السنة، إنه يخصك أنت وعيب فيك أنت. لابد عليك أن تتقي الله في هذا كله يا عبد الله. أحبتي إن الله غني نحن الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن فقراء إلى رحمته، نحن فقراء إلى أن نعمل الأعمال الصالحة لكي نفوز برضاه، نحن فقراء لكي ندعو لعل يهتدي أناس فيكون ذلك في ميزان أعمالنا يوم أن نلقاه. نحن فقراء إلى رحمة ألا يكلنا إلى أعمالنا، فلا يدخل أحد الجنة بعمله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما برحمة الله عز وجل. ولذلك لا بد أن تحذر من الغرور والعجب في النفس، لا تعجب في نفسك، لا تغتر. إذا حصل لك خير من علم شرعي ومن سنة ومن تمسك بالأثر وما كان عليه السلف فهو بفضل من الله عز وجل وحده. ولذلك احرص على أن يكثر الناس الذين على منهج السلف. الأخلاق، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، الله عز وجل قال وإنك لعلى خلق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صاحب الخلق الحسن يدرك درجة الصائم القائم كما في الحديث الذي يصوم ويقوم النوافل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والحمد لله كل كتب الحديث ذكرت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وألفت كتب في هذا في كتاب الأدب المفرد وغيره للبخاري وغيرها من الأبواب، ما علي إلا أن أرجع وأقرأ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتخلق بها وأن تكون خالصة لوجه الله، لا أريد طلبا لسمعة ورياء، وإنما أريد مرضاة الله عز وجل. النقطة الأخيرة، أوصيكم بأن تنشروا الدعوة السلفية ودعوة التوحيد بين الناس. دعوة التوحيد والدعوة السلفية تعلمون الناس جميع أبواب الدين، تبدون بالتوحيد وتعلمونهم السنة وتحذرهم من البدع وتبينهم أركان الإيمان الستة وغير ذلك من أمور التوحيد والسنن، تعلمهم الصلاة كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمهم كيف كان الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمهم كيف يكون الحج، تبين لهم الحرام وتحذرهم من الكبائر وتأمرهم بالنوافل وغير ذلك، وتصبرون وتتحملون وتفتحون دروس الفقه لكي يطلع طلاب ومشايخ. نحن نريد علماء من الجزائر وهم موجودين الحمد لله، عندكم طلاب علم أقوياء، ونريد أكثر وأكثر، ونريد أن نسمع بكرة بمشايخ وعلماء كبار نستفيد منهم وإن شاء الله موجودون، ونريد في تونس وفي ليبيا وفي المغرب وفي الجزيرة العربية وفي العالم كله وفي الصين وفي الهند وفي كل مكان. لا تحصر الدعوة على فلان وفلان فقط بحيث هم الذين يتكلمون وغيرهم لا يمكن أن يخرج طالب علم. هذه شذية، نسعى لكي يكثر طلاب العلم، كلنا يجب أن نسعى لكي يكثر طلاب العلم، لكي يكثر العلماء، لكي يكثر المشايخ. إذا وجد شباب عندكم طلاب علم وفيهم خير ويستطيعون أن يدرسوا شجعوهم وحافظوا على وجودهم واحذروا من حسدهم. لا يحسدهم واحد ثم يقول من زكاك، هو يعرف انه سلفي ويعرف انه يدعو السلفية ويعرف انه يدرس كتب السلف ثم يقول له من زكاك، زكاه عن عمله. الله عز وجل ماذا قال، ماذا قال في التزكية؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها. من تمسك بالكتاب والسنة في المستلف وفتحن كبار الذنوب فقد زكى نفسه بتزكيته لنفسه عندما امتثل أمر ربه. فيريدون أن يوقفوا دعوته أو دروسه يقول من زكاه، وبهذه الطريقة أبعد طلاب علم سلفيين عن التدريس، وهم عندهم قدرة على التدريس وعندهم علمية، ثم يأتيهم شخص يأتيهم بالتزكية يقولون أنت صغير عمره 30 سنة، صغير 35 سنة، صغير 40 سنة، صغير، علموني الكبير متى هذا. ابن تيمية درس وعمره بالعشرينات، النووي مات وعمره بالأربعين وألف هذه المجلدات. هذا صار من مداخل الشيطان عليكم لكي تقفون سد المنيع أمام طلاب العلم عندكم. ما دام أنه سلفي وما دام أنه عنده علمية، إذا لماذا تقف يا طريق؟ خلوه يدرس، تتركه يعلم الناس.
أهل البدع يعلمون ويدفعون الدروس وإلى أتى سنة تحضر وضع بعض الناس عشرات العراقيين أمام طريقه حتى نفطروه وخلوه يترك العلم ويترك التدريس. هؤلاء مرضى المريض ما يسمع له، مريض القلب في الحسد أو غيره لا يسمع له ولا يلتفت إليه. نحن نفرح عندما نسمع طلاب العلم في الجزائر كثر، ونفرح عندما نسمع طلاب العلم في كل المناطق، ثم يأتي من يأتي لكي يضع العراقيل. هل رأيك عيد خطأ في عقيدته؟ هل خالف أصوله للسنة؟ طيب إذا كان لا ترى خطأ في عقيدته ولم يخالف أصوله للسنة، هل هو جاهل ليس عنده علم؟ ما دام أنك تقول أنه على أصوله للسنة وما دام أنك تقول أنه عنده علم، لماذا لم تحدثت تحذرت منه وشككت فيه؟ إذا كيف تريد الخير ينتشر؟ كيف تريد دعوة التوحيد تنتشر؟ كيف تريد الإسلام والإيمان ينتشر؟ كيف تريد الناس تستفيد عندك كيف في الجزائر أو في تونس أو في غيرها من أهل الجزائر ومن أهل تونس؟ عوامك هم يعيشون الذين في السعودية ما يعيشون، يعيشونكم أنتم. فإذا أنتم فتحت الدروس لهم وعلمتموهم الكتاب والسنة فاتقوا حولكم وربطتهم بالكتاب والسنة وربطتهم بعلماء الدعوة السلفية في القديم وفي الحديث، خلاص انتهت المشكلة. كل شوية متصل علي واحد من الدول يقول فلان طالب علم نحضر عنده ولا ما نحضر عنده، تقول هذا سلفي يقول سلفي، تقول عنده علم يقول عنده علم، تقول طيب لماذا لا تحضرون وتنصحون الناس به؟ قال ليس عنده تزكية من الشيخ فلان، تجيب تذكر من الشيخ فلان، قال آخرين ليس عنده تذكر من الشيخ فلان الثاني. إيش هذه الطريقة؟ عنده تذكر كان بها نور على نور، ليس عنده تذكر ما دام أنه سلفي وطالب علم، ما دام أنكم لا تتهمونه في أصوله ولا تتهمونه في علميته فهو ليس بجاهل. إذا لماذا لا تؤذرونه؟ أين قوله تعالى وتواصل بالحق وتواصل بالصبر؟ لماذا لا تتواصلون معه؟ يا إخوان يجب علينا أن نحرص على نشر دعوة التوحيد ونشر دعوة الإيمان. الدعوة السلفية لا تحرص على نشر من هم أصحاب الشيخ فلان الشيخ فلان، الدعوة السلفية تحرص على من هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نكسرهم؟ هذه القضايا مهمة جدا، اهتموا بها جيدا. أبي أسمع بكرة آلاف كل من طلاب العلم في الجزائر الذين أتصل فيهم وأستفيد منهم ومنهم. نريد أن نسمع في تونس وفي غيرها، لا بد من تحطيم هذه الأغلال والقيود التي وضعها بعض المرضى في طريق وفي تحركات طلاب علم ما استطاعوا أن يتحركوا في التدريس والتعليم بسبب هؤلاء المرضى. المهم أنا أدري أني أطلت عليكم واصبروا علي تحملوني، وأنا أخوكم وأستمع لكم وأستفيد منكم، وهكذا نحن السلفيون كل منا يستفيد من الآخر وكل منا ينصح الآخر حتى يكتم بعضنا بعضا ويصلي بعضنا على بعض ويدعو بعضنا لبعض أن الله يغفر لفلان ويرحم. نسأل الله أن يغفرنا ويرحمنا وألا نكون مغاليس للخير وألا نكون مفاتيح للشر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم وكل مسلم أن نكون مفاتيح للخير مغاليس للشر. أسأل الله أن ألا يجعلنا سببا في صد طالب علم عن التدريس وهو سلفي موحد وعنده علم، أن نكون سببا في منع خيره عن المسلمين. بارك الله فيكم، وأنا أعتذر إذا في أسئلة أو شيء لأني أطلت عليكم، وأنا صراحة مشغول جدا حتى أنا حين جايت للمكان بغرفة كذا جاية مدري وين لأني كنت مشغول وأنتم اتصلتوا، فاعذروني وبارك الله فيكم واعذروني أني يعني ما انطلقت كثير معكم في الشرح وكذا. وآخر دعوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ودمتم بحفظ الله ورعايته موحدين متفقين إلى العلم وإلى السنة وإلى الدعوة. بارك الله فيكم.
أمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يلا بالتوفيق.
أمين.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ عايد بن خليف الشمري حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر الإخوة السلفيين في مدينة سوق هراس بالجزائر أن يستضيفوا عبر الهاتف ليلة يوم السبت 6 من شهر رجب لعام 36,400 فضيلة الشيخ عايد بن خليف الشمري حفظه الله تعالى، المدرس بالمعهد العلمي في حفر الباطن، في كلمة توجيهية. فليتفضل شيخنا مسددا موفقا.
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بتوحيده وإفراده بالعبادة، فما خلق الخلق إلا من أجل ذلك. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولذلك خلق الخلق من أجل توحيده وعبادته، ولذلك أرسل الرسل فقال عند القائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك لا بد على الإخوة وعلى كل من يريد أن يدعو إلى الله أن أول ما يبدأ بالدعوة إلى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. هذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وهذا ما خلق الله عز وجل من أجله، وهذا ما أرسل الله عز وجل الرسل لأجله. فلذلك لا بد أن يعتني صاحب العلم والداعية ومعلم الخير بدعوة الناس إلى توحيد الله، حيث أن التوحيد هو الأساس لقبول سائر الأعمال، فلا بد من وضع الأساس، لأن من شرط أي عبادة أن يكون القائم بها مسلما. وإذا كان المرء قد وقع في الشرك الأكبر وخرج من ملة الإسلام فإنه لا يقبل منه الأعمال الأخرى. ولذلك قال عز من قائل: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولذلك تعتني دعوة التوحيد السلفية بدعوة الناس إلى توحيد الله وإطراره بالعبادة، حتى إذا ما قاموا بأعمال أخرى كانت هذه الأعمال مقبولة لأن القائم بها موحدة. ولذلك لا بد على المسلم والداعية أن يعلم الناس التوحيد. قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن فلا بد أن تكون الصلاة وسائر العبادات لله عز وجل. ولذلك قال سبحانه: فصل ربك وانحر. وقال عز من قائل: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إذن فلا بد أن تكون العبادات خالصة لله عز وجل لا شركة فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. ولذلك لا بد على المسلم أن يخلص العبادات لله وأن لا يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فلا يقع في مكفر ولا يقع في أمر يؤدي إلى شركه الشرك الأكبر الذي يخرجه من ملة الإسلام. الدعوات الأخرى التي تنتسب للإسلام وهي دعوات بدعية كدعوة الإخوان المسلمين ودعوة التبليغ وغيرها من الدعوات لا تدعو إلى التوحيد، ولذلك تجد أنها تغش المسلمين. لأنك كيف ترغب الناس في الجنة وترهبهم من النار ثم تقول أنك حريص على نجاتهم من النار وأنك تدعوهم للجنة ثم بعد ذلك تبقيهم على شركهم، يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويستغيثون بالأضرحة وأصحابها ويسجدون لها ويطوفون عليها ويتبركون بها طلبا للمنفعة ودفعا للضرر وغير ذلك من أنواع الشرك الأكبر، ثم تتركهم على هذا ولا تنكر عليهم ولا تبين لهم، ثم تناديهم بفضائل الأعمال وبالنوافل وقيام الليل وأنت تعلم أن التوحيد هو الأصل لقبول هذه الأعمال. فمن لم يوحد الله وكان قد وقع في الشرك فلا تقبل صلاته ولا صيامه ولا قيامه لليل ولا صيام الاثنين أو الخميس أو غير ذلك من الفضائل التي تدعو إليها. إذن أين المصداقية الحقيقية في دعوته؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحد الله وفي رواية إلى لا إله إلا الله. فإذا هم فعلوا ذلك أي وحدوا وأصبحوا من عباد المسلمين، هنا يأمرهم بالفرائض. قال: فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليكم 5 صلوات في يوم وليلتهم. إذا لاحظ لأن الصلاة لا يمكن أن تقبل من شخص مشرك، فلذلك أول ما يأمرهم بالتوحيد. فإذا وحدوا أمرهم بالصلاة لأن من شرط قبول الصلاة الإسلام، والمشرك ليس المسلم. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم قاله التدرج لوضع الأساس لقبول الأعمال الأخرى، فبدأ بالتوحيد الأساس. فقال: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا هم صلوا أخذ من أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموال الناس واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إذن بعد أن انتهى من الصلاة بدأ بالزكاة. إذن أولا وضع الأساس لقبول الزكاة وقبول الصلاة وهو التوحيد، وأن لا يكون واقعا في الشرك، لأنه لا يقبل زكاة ولا صلاة ولا سائر أعمال من كان مشركا. الله عز وجل يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن فلا بد أن تكون الدعوة كما كان الأنبياء يدعون،
وكما أمر الله سبحانه وتعالى بأن تبدأ بالتوحيد. ولذلك كل دعوة تدعي أنها تدعي الإسلام وهي لا تدعو للتوحيد وتحذر الناس من الشركيات التي أتت من الرافضة ومن غلاة الصوفية وغيرهم من الشرك والضلال فإنها دعوة كاذبة لا يدعو للإسلام، لأن الذي يدعو للإسلام يدعو لأصله هو أساس الإسلام وهو التوحيد، والذي يدعو للإسلام يحذر عن الشيء الذي يهدم الإسلام، والذي يهدم الإسلام هو الشرك. لا نشرك ليحبطن عمله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لذلك تجد أن دعوة التوحيد السلفية تصبر وتتحمل كما فعل الرسل الأنبياء. نوح عليه السلام مكث في قومه 1,000 سنة إلى 50 عاما، وغيرهم الأنبياء والرسل مكثوا السنوات الطوال يدعون أقوامهم إلى التوحيد، فمن وحد من أقوامهم بلقوه شرائع الإسلام الأخرى، لأن دين الأنبياء كله الإسلام. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يتغير إسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فلا بد أن نعلم أن من أراد أن يدعو لا بد أن يدعو وفق الكتاب المنزل وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل. والكتاب والسنة أول ما تبدأ بالدعوة إلى التوحيد، ثم إذا وحد المدعو أخبر وعلم بفرائض الإسلام الأخرى من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من أعمال الصالحة، سواء كانت تتعلق بالواجبات أو كانت تتعلق بالنوافل أو المستحبات. هنا تقبل هذه العبادات لأن الأساس موجود وهو التوحيد. إذا الدعوة السلفية لم تغش المدعوين، لم تغش الناس، هي تريد نجاتهم من النار وفوزا بالجنة، وهذا هو طريق الجنة، وهذا السبيل الذي ينجو المرء منه من النار. يعني هذا السبيل الذي ذكر الله وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين يريدون الجماهيرية وتكسر قواعدهم الشعبية للفوز بأصوات المخترعين والانتخابات، فإنهم لا يريدون أن يغضبوا المدعوين الواقعين في الشرك الأكبر أو تعطيل الصلاة وغيرها حتى لا يحصروا أصواتهم في البرلمان عند قيام الانتخابات، فلذلك لا ينكرون علينا. إذن هم لا يدعون لله، إذن هم لا يريدون للناس ما يحصل في الآخرة، هم يريدون الدنيا. إذن هم يدعون لأنفسهم ولأحزابهم لكي تفوز بأصوات هؤلاء، ويخشون أن حذرهم من الشرك أن يمتنع هؤلاء الغلاة الصوفية وغيرهم ويحاربونهم ويحذر الناس من التصويت لهم. علمتم هذا جيدا؟ ولذلك تجد أن الإخوان المسلمين احتمدوا الطريقة الديمقراطية التي ابتدعها الغرب وحدتها الغرب في باب السياسة ونظام الحكم، طريقة تعتمد على الشعوب ابتداء في كسب أصواتها وانتهاء أن تكون هي المشرعة في البرلمان، مع أن حكم لله سبحانه. قال تعالى إن الحكم إلا لله، وقال سبحانه وتعالى أبو حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون. إذن عرفنا الآن أصل الذي بنى الإخوان المسلمون عليهم ضلالتهم ودعوتهم التي أنشوها. عاش حتى البناء في وسط ديمقراطي وأحزاب تتجاذب أصوات الناس للفوز بالبرلمان لتشكيل مجلس وزراء، فأخذ هذا ثم ألبسه نبات إسلاميا، ولذلك اضطر إلى أن يقول يعذر بعضنا فيما اختلف فيه، ويقصد بذلك ما يتعلق بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات والقدر وغيره من مسائل التوحيد والإيمان، بل حتى مع الرافضة تواصل معهم واجتمع مع القمي كما ذكر ذلك محمود عبد الحليم وغيره في كتب المعتمدة، وذكرنا هذا في مقال كامل في المدونة مع الأدلة والنقل من كتبه. فهو أرى أن يعبر بعضنا حتى الرافضة يدخل في هذه القاعدة بدليل أنه تواصل معهم وأثنى عليهم وأثنى على جهودهم، وما زال الإخوان المسلمين يتواصلون مع الرافضة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، وتواصل مع الصوفية بل حتى مع غلاتهم، وأخذ يذهب معهم ويوصلهم لأنه أيضا يشارك معتقدهم، فكان يشد الرحال وكان يحضر الحضرة بعد الجمعة ويقوم بإحياء الموائد وغيرها من البدع والمناسبات الصوفية، فأخذ يستوعب الصوفية ثم استوعب المعطلة من المعتزلة والأشاعرة وهو أشعري، وكتابه العقائد يدل على ذلك، وهو نفسه ذكر في مذكراته أنه حفظ جوهر التوحيد في الأسماء والصفات وفي العقيدة، وجوهر التوحيد هي من متون الأشاعرة إلى آخره. ثم أخذ الديمقراطية وأخذ ما توارث إليه من محمد عبده الذي أخذ فكره من جمال الدين الأفغاني وغير ذلك من الأمور، ثم وضعها في خلاط واحد ثم خلطها ثم أخرج جماعة اسمها الإخوان المسلمين. إذن جماعة الإخوان المسلمين إذا سجل الديمقراطيين تجدها معهم، وإذا سجل الصوفية تجدها معهم، وإذا أتيت الأشاعرة والمعتزلة تجدها معهم، وإذا أتيت الرافضة والشيعة تجدها تتحالف معهم. إذن هي عبارة عن مزيد فاسد محدث بدعي أسسوا هذا المبتدع حتى للبنة. ثم بعد ذلك وجدوا أن السلفيين ودعاة التوحيد على جانب آخر يخالفونهم ويواجهونهم ويقومون بصد ضلالتهم المهددة التي يريدون إدخالها في دين الله عز وجل، فشنوا حملاتهم الكاذبة الظالمة واعتمدوا التزوير والبهتان والكذب على دفعة السلفية كما يفعل أعداء الأنبياء مع الأنبياء، فإنهم يعمدون إلى الكذب، يقولون ساحر ومجنون وينسبون أقوال باطل لم يقلها الأنبياء، هذا هو ديدنهم كما هو ديدن البدع من المعتزلة والأشاعرة والجهمية والصوفية والرافضة وغيرهم والخوارج على مر العصور، فإنهم دائما يكذبون كذبة على أهل السنة ثم يروجونها ثم يلبسونها لقبا معينا ثم يعتونهم بها، فالنعت مكلوب والحقيقة الموضوعة تحت النعت مكلوبة، لا أدلة ولا حجة يذكرونها على مقولاتهم. هذا طريقتهم في حربنا، وطريقتنا في حربهم أن نذكر أقوالهم كما ذكروها ثم نبين فسادها بالقرآن والسنة، أي بالدليل الكتاب والسنة نبين فساد أقوالهم. أولا لا نحزن عليهم، نذكر مقولات من كتبهم ومن مصادرهم والمشروع عنهم، ثم بعد ذلك نبين بطلانه بالرد عليه من الكتاب والسنة. أتحداهم من يفعلوا ذلك مع السلفيين على مر العصور، لن نفعل ذلك مع ابن تيمية ولا ابن القيم ولا محمد بن عبد الوهاب ولا أحمد بن حنبل ولا مع الصحابة ولا مع التابعين، إنهم يفعلون ما ذكرته لكم، يكذبون ويضعون الباطل كذبا وينسبونه لأهل الحق ثم يضعون لقبا لهذا الباطل بلا برهان ولا دليل. إذا نجد أن الدعوة إلى التوحيد هي الأمر الذي أزعج جماعة التبليغ، فما أزعج جماعة الإخوان. جماعة التبليغ وجد محمد الياس الصوفي امتدادا قويا للدعوة السلفية في الهند، فأخذ تنتجر دعوة التوحيد في الهند، وأخذت تهدد عرش دعوة الدعوات الصوفية، أخذت تهدد عروش الدعوات الصوفية وعروش الماتوريدية الأشعرية التي ينتسب إليها محمد الياس، فأراد أن يضع فكرا ومنهجا يلتف حوله الصوفية على اختلاف طرقهم من نقشبندية وشاذلية وثروردية وقادرية وغير ذلك، لكي يوحد صفوفهم عبر أصول ستة، بعد ذلك يوجد خيار موحدا للوقوف بدعوة التوحيد السلفية التي بدأت تنتشر في القارة الهندية، فأسس جماعة التبليغ على أساس أنها جماعة تأخذ الأصول المتفق عليها بين الطرق الصوفية، ثم بعد ذلك تمشي اتحادا صوفيا ما تريديا لصد دعوة التوحيد السلفية. فانتشر هذا الأمر فترة، ثم فكر بعد ذلك لو ينشره عند العرب بل لو ينشره في بلاد الحرمين، فأخذ يرسل أناس هناك إلى مكة في الحج والعمرة وغيرها، ويتلقفون الحجاج في جلسات خاصة بعيد عن الأنظار، شيئا فشيئا تأثر به بعض السعوديين ووقعوا في البدعة التي وقع فيها وبايعوا التبليغ، ثم أصبح هؤلاء السعوديين هم دعاة التبليغ في السعودية، فأخذوا يلبسون ويشككون ويقول نحن أهل التوحيد، ثم بعد ذلك يمدحون التبليغ وهم دعاة للتبليغ، وهؤلاء كذبة وهم مبتدعة كأولئك وهم صوفية كأولئك ويرون نفس طرق الصوفية، فإن الصوفية عندهم من عقائدهم وأصولهم لا يمكن للمريض أن يطهر قلبه وأن يزيد إيمانه إلا إذا ترك الأهل والولد ثم خرج هائما على وجهه، هذا من أصول الصوفية، وهي معلومة من كتبهم القديمة والحديثة، ونبه عليها شيخ الإسلام تيمية وحذف منها، وتسمى عندهم السياحة، يسمونها السياحة، هم ما يسموها الخروج، فأخذوا كلمة السياحة لأنها صوفية معلومة في كتب الصوفية المتقدمة والمتأخرة، ووضعوا بدلا منها الخروج. لو سألتهم ما الفائدة من الخروج وما سبب الخروج لقالوا ابعادوا عن بيئته إلى بيئة بعيدة لكي يزداد الإيمان. ولو رجعت لكتب الصوفية وكتب شيخ الإسلام تيمية عند الفضل عليهم ورأيت ما تعريف السياحة، لو أستنى ونفس التعريف، وهو أن يخرج ويسيح في البلاد لكي يزداد الإيمان ويبتعد عن شواغل الدنيا. كذلك الصوفية لديهم علماء شريعة وحقيقة، وعندهم علماء الحقيقة الصوفية أعلى من علماء الشريعة، ولذلك لا يهتمون بالعلم، إنما يهتمون فقط في الأفكار البدعية وفي الخهوات وفي غير ذلك من الطقوس التي يقومون بها البدعية. فماذا فعل هؤلاء التبليغ؟ أبعد الناس عن العلم الشرعي، لا تجد تبليغيا يدرس كتب التوحيد والأسماء والصفات ويعلم أو يدرس الفقه وغيره، فلذلك أبعد الناس عن العلم الشرعي، وهذا عينه ما كان يفعله الصوفية، عندما أبعد الناس عن العلم الشرعي وجعلوا أن القيمة الحقيقية والأعلى لأصحاب الحقيقة وليس لأصحاب الشريعة، وأصحاب الحقيقة جهال في الشريعة، إنما فقط عندهم هذه البدعيات والضلالات من الموالد والأناشيد والحضارات وغير ذلك هي التي توصلهم إلى هذا الأمر لكي تقطع عقائدهم. وأدى هؤلاء إذا خروج بعد ذلك الصوفية المذهبية التي تقول بالتفويض والفيوضات، وأنه إذا أكثر من هذه الأمور وصام وجاع وغير ذلك كما كان يفعل جوزه، أنه سوف يصل لمرحلة يصبح كالمرأة تحكل شخصات الإلهية والعياذ بالله، حتى قالوا بوحدة الوجود وقالوا بالحلول. وهؤلاء ثلاثة من الصوفية. وعندنا الصوفية المشركية الذين يذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويدعون المنكر والغوث من دون الله. وعندنا الصوفية الأخرى التي هي أقلها هي الصوفية البدعية التي فقط لديها الموالد وبعض الأذكار البدعية التي لا شرك فيها ولا فلسة فيها، ولكن عندما تفهم عن النوع الثالث يصعب لك أن تجده، لأنه لا تجد صوفيا غاليا إلا وتجد أنه يعتقد في الأولياء والصالحين وأنهم يتطرفون وينفعون ويضرون. المهم أن نعرف أن دعوة التوحيد أهل التوحيد والسنة السلفيون يبدأون بها ويدعون إليها، ومن يخالفهم من الدعوات الأخرى سواء صوفية أو شاعرة أو إخوان أو تبليغ أو تحرير حزب التحرير أو غيرهم فإنهم لا يدعون إلى التوحيد، لأنهم يعلمون أن التوحيد إما أنه يهدم أساس أصولهم وجماعتهم كالصوفية وغيرها، وكذلك يهدم أصول جماعة التبليغ والإخوان، وبالنسبة للإخوان يهدم أصولهم من جهة ويفقدهم أصوات الناس من جهة أخرى وفق الديمقراطية التي اعتمدوها وهي غربية محددة. هي المجد أن دعاة الدعوة السلفية يحرصون حرصا شديدا على عدم غش الناس وعلى النصح للناس وعلى أن يسيروا في الناس سيرة الأنبياء والرسل، لأن الأنبياء والرسل ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الأمر الثاني أنه إذا دعينا الناس للتوحيد حذرناهم بعد ذلك من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويقول صلى الله عليه وسلم من أعرف أمر أن عليه سنة فهو قد يقول عند المصائر إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس منهم بشيء. فالبدع والأهواء الموحد والسني ليس منهم بشيء، إنما يحذرهم ويحذر منهم حفاظا على عقيدته وعقائد المسلمين ونصحا لهم لكي يرجعوا للسنة. إذا لا بد أن نعلم أنه لا بد من التحذير من البدع، لأن البدع قد تكون بعضها صغيرة لكن قد تصل إلى أن تكون كبيرة مكسرة، لأن البدع التي أكبر من الكبيرة هي المفسقة والبدع الكبيرة هي المكسرة. ولذلك أهل العلم قسم البدع إلى قسمين، بدع مفسقة وبدع مكسرة. فهذا المعتمد أن هناك بدع مفسقة وهي التي يفسق صاحبها ولكنه لا يكفر، وهناك بدع مكسرة هنا في القدر وتعطيل أسماء والصفات وغير ذلك من ما تتقول من الإيمان المعرفة، فهذه بدع مكسرة. وهناك بدع مفسقة كسائر البدع التي تقع في بعض الأذكار وغيرها. أما إذا كان يقول هذه الأذكار متقربا بها إلى الأضرحة وغيرها فهذا يدخل في الشرك الأكبر. المقصد الموضوع يريد تفاصيل تفصيل طويل وهو موجود في كتب التوحيد إذا الإنسان يفصل للناس، لكن المقصد أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي. إذن فلا بد أن نحذر البدع ونحذر الناس من البدع، لأن البدع أمرها خطير، لأن البدع هي إحداث في الدين، وهذه طريقة بني إسرائيل الذين حرموا التوراة والذين حرموا الإنجيل فإنهم أحدثوا في دين عيسى عليه السلام الذي أرسل الله به، وأحدثوا في الدين الذي أرسل به الله عز وجل موسى عليه السلام، ونسبوه إلى الدين، فنسبوا أن عزير بن الله إلى الدين، ونسبوا أن عيسى بن الله إلى الدين، ونسبوا سائر الشركيات والكفريات وعقائد التثليث وغير ذلك إلى الدين. تلقت الأمة بعد ذلك عنهم أن هذا هو دين موسى وأن هذا هو دين عيسى عليه السلام، وهم براء منه. كذلك أهل البدع لو تركوا لحرموا الدين الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل ماذا قال؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالدين محفوظ بدعاة السنة الذين يذبون عنه البدع والمحدثات التي لا تدخل فيه، والذين يحذرون من التحريف ويبينونه للناس لكي لا يحصل كما حصل مع بني إسرائيل. هذه أهمية دعاة التوحيد والسنة، وهم خير على الأمة، وإن كان بعض الأمة يؤذيهم لكنهم يصبرون يتحملون كما تحمل الأنبياء مع أممهم، لأنهم يقتدون بالأنبياء في كل شيء، في دعوتهم وفي صبرهم وفي جهادهم وتحملهم وفي رحمتهم للمدعوين ببيانهم للناس دين الله عز وجل، ثم بعد ذلك ولاء وبراء وحب وبغض لله. هذا عبد التوحيد، وهذا من أجل السنة. لذلك لا بد علينا أن نحذر من البدعة ونحذر منها، لأن إتقانها خطير. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجعل التمسك بكتابه ضد التفرق، والابتعاد عن الكتاب والتمسك بغيره يؤدي للتفرق. ولذلك من تمسك بالبدعة افترق عن الإسلام والسنة، وذلك ستفترق أمة عهد سبع الفرق يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها افترقت عما احتصم به الأنبياء والرسل وما أمر الله بالاعتصام به، وهو الكتاب المنزل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل. أيها الإخوة، ثم بعد ذلك لا بد علينا إذا حققنا التوحيد وحذرنا من البدعة وسلمنا منها أن ننتقل إلى التواصي فيما بيننا بالحق والصبر، والعاصر إن الإنسان في خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا بد أن نكون معتصمين بالكتاب والسنة وننبذ التفرع والافتراق، فمتى ما كان الجمع موحدا ومتى ما كان الجمع على السنة يجب عليهم أن يحذروا أن يتفرقوا، لأن يأتي الشيطان لكي ينزع بينهم ويحدث العداوات بينهم، يحدث العداوات بينهم لكي يفرق على الحق، لكي يضعف دعوتهم في مقابل جموع أهل الباطل المتحالفة والمتكاتفة. ولذلك احرص على جمع كلمة السلفيين، احرص على جمع كلمة الموحدين، احرص على أن تكون جهودهم كلها بناء ولا تكون ممن يقف ضد جهودهم وضد دروسهم وضد تعليمهم. الإنسان قد يخطئ، تنصحوا فيما بينك وبينه، إذا كان خطأ بمسألة يسوغ الاختلاف فيها فإنك ترد على خطأه بالدليل والحجة دون التحذير منه وهدم دعوته والتحذير من دروسه، وهو يدعو للتوحيد والسنة ومنهج السلف الصالح. لا بد من الفهم الدقيق لمثل هذا الأمر، لا بد عدم التعدي والظلم. لا تفعل ما تفعله مع البدع في التحذير منهم هو عينه ما تفعله مع السلفين في التحذير منهم، إذن وقعت في الباطل هنا وساويت بين السني والبدعي وساويت بين السلفي والخلفي. فاتق الله، لا تكن سببا في ضعف دعوة التوحيد السلفي، ولا تكن سببا في تنفير الناس من دعاة التوحيد والسنة وتنفيرهم من دروسهم، لأنك اختلفت معهم على كذا وكذا مما لا يخرجهم من السلفية. ثم ما الذي يخرج من السلفية؟ هل هو اجتهاد كل شخص يجتهد كما يشاء؟ أما الذي يخالف أصول السلفية ويخالف أصول أهل السنة هو الذي يخرج؟ إذا ليست القضية اجتهاد، كل مجموعة قالهم طلاب علم آخرين من الثلاثين في مسائل يسوق الاجتهاد فيها قالوا أنت خرجت من الثلاثين. لذلك قلت لك أن المسألة تحتاج إلى تقوى ومراقبة الله وتحقيق شرع الله في هذا الأمر، ليست مجرد هوى. الإنسان قد يأتيه الهوى فيخرج من السلفية من ليس بالسلفي، وقد يأتيه الهوى فيدخل بالسلفية أهل البدع والأهواء. فلا تكن من هذا ولا من هذا، لا تكن ممن يخرج الناس من الدعوة السلفية لهوى في نفسه ومرض في قلبه، ولا تكن ممن يدخل أهل البدع والأهواء في السلفية لهوى في نفسه ومرض في قلبه، وإنما اصدق مع الله سبحانه وتعالى وانظر وادرس كتب أهل السنة المتقدمين وانظر لرسول أهل السنة التي ذكروها وبين أن الذي يخالفها ليس بسني، وانظر إلى كلام أئمة الإسلام كما تيمية بن القيم وغيره من أئمتنا في هذا العصر، ثم بعد ذلك بناء عليها اعرف من الذي يخرج من السلفية ومن الذي يدخل فيها، من الذي يخرج من السنة ومن الذي يدخل فيها. إذا الأمر منعقد بالمواظبة على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وليس منعقد في هواك أو منعقد فيما ترتئيه أنت أو يرتئيه الآخر. هذه تحتاج إلى تقوى. لاحظوا أنا أكرر على مسألة التقوى، التقوى التقوى التقوى. لا نريد أناس ضعفاء إيمان يتسلطون على الدعوة السلفية يخرجون منها ما يشحون، ولا نريد أناس ضعفاء إيمان يدخلون في السلفية من أهل البدع ما يشاءون. لابد من المصداقية الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى وتحكيم كتابه وسنة نبيه في هذا الأمر على فهم السلف الصالح. متى ما حققنا هذا نجونا بإذن الله. ننتقل للأمر الثالث. الأمر الثالث عرفنا، طبعا احنا عرفنا قضية الدعوة للتوحيد، عرفنا الدعوة للسنة والتمدع، ثم الأمر الثالث الاعتصام وعلى الكتاب والسنة وعدم التفرق بين أهل الحق إلى آخره، ثم الأمر الرابع وهو الرحمة بالمدعوين والرفق بهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الرفق في شيء إلا لأن وما ندع عن شيء لشان. الأنبياء أرسلهم الله رحمة لأقوامهم، صبروا عليهم وتحملوا أذاهم، ثم منهم من قتل ولم يكن معه أحد كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد، وقال تعالى يقتل النبيين بغير حق، ومنهم من كان معه الرجل ورجلان، ومنهم من كان معه الراب، ومنهم من كان معه الجزع الكبير والسواد الأعظم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقير لي هذا موسى وقومه، ثم عرض لي سواد أعظم فقير لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب إلى آخره، الحديث المعروف حديث ابن عباس. طبعا نعرف نحن الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى من الطائف ووجد من أهل الطائف ما وجد من أذى، وهو قد رجع إلى مكة، أرسل الله عز وجل له ملك الجبال وقال أردت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين على أهل مكة لفعل، فقال لا، لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وخرج من أصلابهم من قال يا الله، بل خرج منهم من قال لا إله إلا الله وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل عليه وسلم، ثم ذهبوا إلى المدينة وفتحوا البلاد وفتحت مكة وفتحت الجزيرة العربية، وبعد ذلك توالت الفتوحات وفتح الشام وفتحت مصر وفتح المغرب العربي وفتحت بلاد ذلك وأخرت إلى الصين وإلى بلاد أوروبا. كل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن يطبق عليهم الجبلين أو أن يدعو عليهم دعوة عامة لكي يسلم هو بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم أو القلة التي معه كانت منها. إذا لابد أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر على المدعوين. تريد تبين الناس التوحيد اصبر عليهم وجادلهم بالتي يحسن وانصحهم وبين لهم، لا تنكرهم من البداية ثم تقول لن يستجيبوا وتسلم بقوله تعالى انك لا تهدي من احببت. انك لا تهدي من حرصك هذه عند الله عز وجل هدايه توفيق ولا انت مطلوب منك وانك لا تهدي الى الصراط المستقيم. وانظر الى كيف ان الفلل كان يهدي الى الصراط المستقيم 13 عاما يصبر على هذا كفار قريش، ونوح عليه السلام يجلس 950 عاما يصبر على هذا قومه، وابراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الانبياء. هل فعلت كما فعلوا؟ أم أنك قلتها كلمة واحدة ثم انصرفت إلى بيتك وخاستك وأخذت تصرخ الليل والنهار؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا أنك أنت بسوء أخلاقك تنكر الناس عن التوحيد ثم تقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. يجب عليك أن تلتزم بإخلاق الأنبياء وبطريقة دعوة الأنبياء وبصبر الأنبياء، ثم بعد ذلك إذا وجدت ما وجدت تقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. أما أنك تخالف الأنبياء والرسل وتخالف النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وبطريقة الدعوة وبأسلوب الدعوة وفي الصبر على المدعوين وفي التحمل، ثم بعد ذلك تستدل بمثل هذا الدليل لكي توجد لنفسك الكسولة أو لنفسك الجبانة التي لا تستطيع أن تستمر في المواجهة الأعلام. ولذلك تقول التقوى التقوى التقوى، لا بد أن نكون متقين لله صادقين معه سبحانه وتعالى، لا ندلف على أنفسنا. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا تحاول أن توجد لنفسك أعذار أن سبب انصراف الناس عنك أنهم هم كذا، قد تكون أنت السبب لأنك خالف طريقة الأنبياء والرسل، وقد يكون هم السبب. أهم شيء أنك تطبق طريقة الأنبياء والرسل، لا تكن مغلاقا للخير، لا تكن مفتاحا للشر. بعضهم لا يدلس فقط عن نفسه بل ينشر هذا التدليس بين طلبة العلم في منطقته حتى يضعفهم عن الدعوة ويجعلهم يبتعدون عن الناس. اخشوا مجالس الناس وبين لهم دين الله، بين التوحيد. كيف تقول ان مسلم يقول لا ان يهدي الله بك امرأة واحد خير لك من حمر النعم ثم انت لا تدعو؟ كيف يأتي هذا الذي تريد ان تحصل على اجله؟ كيف تقول ان الانبياء جلسوا مئات السنين مع اقوامهم يدعونهم الاسلام كما فعل نوح، وعشرات السنين كما فعل غيرهم الانبياء، ثم انت ولا يوم واحد تستطيع ان تصبر؟ تقول انا سلفي، ها؟ تقول سني. هذا سيد السلف وامامهم محمد صلى الله عليه وسلم لم تقتدي به في هذا الباب. اذا لابد ان نعرف وان نجرد انفسنا من كل التدليسات والتلبيسات التي تحاول هذه النفس الأمارة بالسوء بالتعاون مع الشيطان أن تلقيها عليك لكي تمنعك وتحجبك عن طلب العلم أو عن التدريس أو عن التعليم أو عن الدعوة. وأرجع وأقول أن هذا يحتاج إلى تقوى وإلى مصداقية. إذا عرفنا الآن لابد أن تدعو الناس وأن تكون أنت لست منكرا للدعوة السلفية بسوء أخلاقك، لذلك تمسك بأخلاق النبي. أنت سلفي، هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فتمسك بها. ادرس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ادرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى صبر النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للمدعوين، انظر إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى عبارات النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن فاحشا ولا بديئا. لا تتكلم مع المدعوين بألفاظ فاحشة وبديئة ثم تقول انك تمثل منهج السلف. هذه البداء وهذا الفحش ليس من منهج السلف وليس طريقه الانبياء والرسل. لا تنسب شيء لمنهج السلف وهو لم يجر عليه الدليل من كتاب السنه. انه يخصك انت وعيب فيك انت. لابد عليك ان تتقي الله في هذا كله يا عبد الله. احبتي ان الله غني نحن الفقراء اليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن فقراء إلى رحمته، نحن فقراء إلى أن نعمل الأعمال الصالحة لكي نفوز برضاه. نحن فقراء لكي ندعو لعل يهتدي ناس فيكون ذلك في ميزان أعمالنا يوم أن نلقاه. نحن فقراء إلى رحمة ألا يكلنا إلى أعمالنا، فلا يدخل أحد الجنة بعمله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما برحمة الله عز وجل. ولذلك لا بد أن تحذر من الغرور والعجب في النفس، لا تعجب في نفسك، لا تختر. إذا حصل لك خير من علم شرعي ومن سنة ومن تمسك بالأثر وما كان عليه السلف، فهو بفضل من الله عز وجل وحده. ولذلك احرص على أن يكثر الناس الذين على منهج السلف. الأخلاق، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، الله عز وجل قال وإنك لعلى خلق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صاحب الخلق الحسن يدرك درجة الصائم القائم كما في الحديث الذي يصوم ويقوم النوافل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والحمد لله كل كتب الحديث ذكرت أخي صلى الله عليه وسلم، وألفت كتب في هذا في كتاب الأدب المفرد وغيره للبخاري وغيرها من الأبواب، ما علي إلا أن أرجع وأقرأ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتخلق بها وأن تكون خالصة لوجه الله، لا أريد طلبا لسمعة ورياء، وإنما أريد مرضات الله عز وجل. النقطة الأخيرة، أوصيكم بأن تنشروا الدعوة السلفية ودعوة التوحيد بين الناس. دعوة التوحيد والدعوة السلفية تعلمون الناس جميع أبواب الدين، تبدون بالتوحيد وتعلمونهم السنة وتحذرهم من البدع وتبينهم أركان الإيمان الستة وغير ذلك من أمور التوحيد والسنن. تعلمهم الصلاة كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمهم كيف كان الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمهم كيف يكون الحج، تبين لهم الحرام وتحذرهم من الكبائر وتأمرهم بالنوافل وغير ذلك، وتصبرون وتتحملون وتفتحون دروس الفقه لكي يطلع طلاب ومشايخ. نحن نريد علماء من الجزائر وهم موجودين الحمد لله، عندكم طلاب علم أقوياء، ونريد أكثر وأكثر، ونريد أن نسمع بكرة بمشايخ وعلماء كبار نستفيد منهم وإن شاء الله موجودون. ونريد في تونس وفي ليبيا وفي المغرب وفي الجزيرة العربية وفي العالم كله وفي الصين وفي الهند وفي كل مكان. لا تشكر الدعوة على فلان وفلان فقط بحيث هم الذين يتكلمون وغيرهم لا يمكن أن يخرج طالب علم. هذه الشذية، نفعل كي يكثر طلاب العلم. كلنا يجب أن نفعل كي يكثر طلاب العلم، لكي يكثر العلماء، لكي يكثر المشايخ. إذا وجد شباب عندكم طلاب علم وفيهم خير ويستطيعون أن يدرسوا، شجعوهم وحافظوا على وجودهم واحذروا من حسدهم. لا يحسدهم واحد ثم يقول من زكاك، هو يعرف أنه سلبي ويعرف أنه يدعو السلبية ويعرف أنه يدرس كتب السلف، ثم يقول له من زكاك، زكاك عن عمل. الله عز وجل ماذا قال؟ ماذا قال في التزكية؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها. من تمسك بالكتاب والسنة في المستلف وفتحن كبار الذنوب فقد زكى نفسه بتزكيته لنفسه عندما امتثل أمر ربه. فيريدون أن يوقفوا دعوته أو دروسه، يقول من زكى. وبهذه الطريقة أبعدوا طلاب علم سلفيين عن التدريس، وهم عندهم قدرة على التدريس وعندهم علمية، ثم يأتيهم شخص يأتيهم بالتزكية يقولون أنت صغير، عمره 30 سنة صغير، 35 سنة صغير، 40 سنة صغير، علمون الكبير متى هذا؟ ابن تيمية درس وعمره بالعشرينات، النووي مات وعمره بالأربعين وألف هذه المجلدات. هذا ترى من مداخل الشيطان عليكم لكي تقفون سد المنيع أمام طلاب العلم عندكم. ما دام أنه سلبي وما دام أنه عنده علمية، إذا لماذا تقف يا طبيب؟ خلوا يدرس، تترك يعلم الناس. أهل البدع يعلمون عن الدروس وإلى أتى سنة تحذر وضع بعض الناس عشرات العراقيل أمام طريقه حتى نبطوه وخلوه يترك العلم ويترك التدريس. هؤلاء مرضى، المريض ما يسمع له، مريض القلب في الحسد أو غيره لا يسمع له ولا يرتبك إليه. نفرح عندما نسمع طلاب العلم في الجزائر كثر، ونفرح عندما نسمع طلاب العلم في كل المناطق. ثم يأتي من يأتي لكي يضع العراقيل، هل رأيت عيد خطأ في عقيدته؟ هل خالف أصوله للسنة؟ طيب إذا كان لا ترى خطأ في عقيدته ولم يخالف أصوله للسنة، هل هو جاهل ليس عنده علم؟ ما دام أنك تقول أنه على أصوله للسنة وما دام تقول أنه عنده علم، لماذا لما تحذرت منه وشككت فيه؟ إذا كيف تريد الخير ينتشر؟ كيف تريد دعوة التوحيد تنتشر؟ كيف تريد الإسلام والإيمان ينتشر؟ كيف تريد الناس تستفيد عندك في الجزائر أو في تونس أو في غيرها من أهل الجزائر ومن أهل تونس؟ عوامك هم يعيشون مننا في السعودية، ما يعيشون، يعيشونكم أنتم. فإذا أنتم فتحت الدروس لهم وعلمتموهم الكتاب والسنة فاتقوا حولكم، وربطتهم بالكتاب والسنة، وربطتهم بعلماء الدعوة السلفية في القديم وفي الحديث، خلاص انتهت المشكلة. كل شوية متصل علي واحد من الدول يقول فلان طالب علم نحضر عنده ولا ما نحضر عنده، تقول هذا سلفي يقول سلفي، تقول عنده علم يقول عنده علم، تقول طيب لماذا لا تحضرون وتنصحون الناس به؟ قال ليس عنده تزكية من الشيخ فلان، تجيب تذكر من الشيخ فلان، قال آخرين ليس عنده تذكر من الشيخ فلان الثاني. إيش هذه الطريقة؟ عنده تذكر كان بها نور على نور، ليس عنده تذكر ما دام أنه سلفي وطالب علم، ما دام أنكم لا تتهمونه في أصوله ولا تتهمونه في علميته فهو ليس بجاهل، إذا لماذا لا تؤذرونه؟ أين قوله تعالى وتواصل بالحق وتواصل بالصبر؟ لماذا لا تتواصلون معه؟ يا اخوان يجب علينا ان نحرص على نشر دعوة التوحيد ونشر دعوة الايمان. الدعوة السلفية لا تحرص على نشر من هم اصحاب الشيخ فلان الشيخ فلان، الدعوة السلفية تحرص على من هم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نكسرهم؟ هذه القضايا مهمة جدا، اهتموا بها جيدا. أبي أسمع بكرة آلاف من طلاب العلم في الجزائر الذين أتصل فيهم وأستفيد منهم ومنهم. نريد نسمع في تونس وفي غيرها، لا بد من تحطيم هذه الأغلال والقيود التي وضعها بعض المرضى في طريق وفي تحركات طلاب علم ما استطاعوا أن يتحركوا في التدريس والتعليم بسبب هؤلاء المرضى. المهم أنا أدري أني أطلت عليكم، واصبروا علي تحملوني، وأنا أخوكم وأستمع لكم وأستفيد منكم، وهكذا نحن نستلزم كل منا يستفيد من الآخر وكل منا ينصح الآخر حتى يكتم بعضنا بعضا ويصلي بعضنا على بعض ويدعو بعضنا لبعض أن الله يغفر لفلان ويرحم. نسأل الله أن يغفرنا ويرحمنا وألا نكون مغاليس للخير وألا نكون مفاتيح للشر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم وكل مسلم أن نكون مفاتيح للخير مغاليس للشر. أسأل الله أن ألا يجعلنا سببا في صد طالب علم عن التدريس وهو سلفي موحد وعنده علم، أن نكون سببا في منع خيره عن المسلمين. بارك الله فيكم. وأنا أعتذر إذا في أسئلة أو شيء لأني أطلت عليكم، وأنا صراحة مشغول جدا حتى أنا حين جايت للمكان بغرفة كذا جاية من وين لأني كنت مشغول وأنتم اتصلتوا، فاعذروني وبارك الله فيكم واعذروني إني يعني ما انطلقت كثير معكم في الشرح وكذا. وآخر دعوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ودمتم بحفظ الله ورعايته موحدين متفقين إلى العلم وإلى السنة وإلى الدعوة. بارك الله فيكم.
آمين. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يلا بالتوفيق.
آمين إن شاء الله.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.